بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة في باب شروط الصلاة، وعن معاوية بن الحكم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصلاة لا يسقط فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. رواه مسلم. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: إنا كنا نتكلم في الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، متفق عليه ولفظ لمسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. متفق عليه. زاد مسلم في الصلاة. وعن مطلب بن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجع من البكاء. أخرجه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه ابن حبان. وعن علي رضي الله عنه قال: كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان، فكنت إذا أتيته وهو يصلي تنحنح لي. رواه النسائي وابن ماجه. ضعيف لغة تنحنح، حزم لغة سد.
لا، هذا مو من الحديث، من كلام الحافظ.
صلى الله عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قلت لبلال رضي الله عنه: كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليه وهم يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال: يقول هكذا وبسط كفه. أخرجه ابو داود والترمذي وصححه. وعن ابي قتاده رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل جمالة بنت زيد، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. متفق عليه. ولمسلم: وهو يؤم الناس في المسجد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتلوا الأسودين في الصلاة، الحينة والعقرب. أخرجه الأربعة وصححه ابن حبان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الحافظ رحمه الله تعالى: وعن معاوية بن الحكم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. رواه مسلم. هذا الحديث يتعلق بمسألتين: المسألة الأولى النهي عن الكلام في الصلاة، والمسألة الثانية حكم الكلام في الصلاة إذا صدر من الجاهل، يعني هل يبطلها أو لا يبطلها. هذا موضوع الحديث. وهذا الحديث رواه مسلم بطوله، واختصر الحافظ على القدر الذي أراده، وإلا فقد ورد الحديث من رواية عطاء ابن يسار عن معاوية ابن الحكم قال: بين أنا أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم، فقلت يرحمك الله. قال: فرماني القوم بأبصارهم، يعني أنهم أنكروا عليه بأبصارهم ولم ينكروا عليه بمثل ما فعل. فقلت، هذا كلام ثاني، فقلت: واثكل أمياه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ وثكل أمها ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت. هنا في تقدير محذوف والتقدير فلما رأيتهم يصمتونني لم أتكلم لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي وأمي ما رأيت بعده ولا قبله معلما أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إلى آخر الحديث، طبعا إلى آخر الحديث الذي هو معنا، وإلا جاء في آخر الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لجاري أين الله؟ قالت في السماء، قال أعتقها فإنها مؤمنة. هذا هو لفظ الحديث. هذا الحديث دليل على أن مخاطبة الناس في الصلاة عمدا أن هذا يبطل الصلاة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. كلام الناس يعني مخاطبة الناس هذا ما يصلح في الصلاة. طيب ولو بالدعاء، ولا معلوم أن تشميت العاطس وهو قوله يرحمك الله أن هذا يعتبر من الدعاء، لكن لما كان هذا خطابا، نعم لما كان هذا خطابا أثر على الصلاة. ولا لو دعا في الصلاة وقال اللهم اغفر لي واغفر لي والدي مثلا هذا دعاء، لكن الدعاء هذا خاطب به، استعمل كاف الخطاب، فصار هذا من كلام الناس، صار هذا من كلام الناس، فهذا يبطل الصلاة. ولماذا يبطلها؟ لأنه ينافي مقصود الصلاة. الصلاة صلة بين العبد وبين ربه، فإذا خاطب أحدا نعم أعرض عن هذه المناجاة وأعرض عن هذه الصفة، هذه الصلة. الإنسان في الصلاة في صلة مع الله جل وعلا وهو يناجي الله سبحانه وتعالى. إذا قال خاطب شخص أعرض عن هذه المناجاة وهذا لا يليق، لأن مناجاة الله سبحانه وتعالى هي أرفع درجات العبد، مناجاة الله سبحانه وتعالى أرفع درجات العبد. وعلى هذا ليس للإنسان أن يشمت أحدا في الصلاة، لكن إذا عطس الإنسان في الصلاة نعم فإنه يحمد الله، لكن هل يحمده سرا أو يحمده جهرا؟ نعم قولان، منهم من قال يحمد الله سرا، لأن الحمد ذكر من أذكار الصلاة، وأذكار الصلاة كلها على الإسرار. ومنهم من قال لا يجهر، يعني إذا عطس قال الحمد لله له في الصلاة. وهؤلاء أسعد بالدليل، لأنهم استدلوا بحديث سهل بن سعد المخرج نعم في الصحيحين، وهو ما هو في العطاس حديث سهل بن سعد، ولكن في قصة يعني طويلة، الحديث طويل، لكن ذكرت لكم أنا طرف الحديث فيما مضى، ذكرت لكم في باب الأذان أنه تأخر الرسول صلى الله عليه وسلم لما خرج الصلاة في بني عمرو بن عوف ولا لا، وجاء بلال يوم أقول لكم أنه ما ينبغي للمؤذن أنه يقيم حتى يأتي للي يحلف الإمام، قلت لكم هذا. إيه جاء إلى بلال إلى أبي بكر وقال إن الرسول تأخر وقيم، قال نعم إن شئت. تقدم بلال أبو بكر، دخل الرسول صلى الله عليه وسلم يعني بعد ما كبر أبو بكر قد يكون شرع في الفاتحة وما شرع، دخل الرسول صلى الله عليه وسلم فبدأ القوم يصفقون، قبل هذا يشرع التسبيح بدأوا يصفقون، التفت أبو بكر فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم وراءه، فأراد أن يرجع فأشار إليه الرسول يعني مكانك وأنت اللي كمل الصلاة. فقال الحمد لله كذا نطق أبو بكر قال الحمد لله، يعني منقبة عظيمة أنه هو اللي بس يصلي بالرسول صلى الله عليه وسلم، لكن ما استمر، رجع وقدم الرسول صلى الله عليه وسلم وصلى بالصحابة. يوم سلم الرسول قال لأبي بكر ما منعك أن تصلي بالناس؟ قال ما كان ينبغي لابن أبي قحافة. شف يعني ذكر الكنية من باب التواضع، ما قال ما كان ينبغي لأبي بكر، قال ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يقف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعلماء استدلوا بحمد أبي بكر في الصلاة على أن العاطس يحمد في الصلاة ويجهر. طيب الفائدة الأخيرة، الحديث دليل على أن من تكلم في الصلاة جاهلا بتحريم الكلام أن صلاته صحيحة ولا يلزمه قضى ما مضى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أمر معاوية بإعادة الصلاة التي صلى يتكلم فيها، ولا سأله هل كان يتكلم فيما مضى من صلواته أو لا. وقد يكون الظاهر أنه كان يتكلم ولا لا، الظاهر أنه كان يتكلم، لكن علمه لما يستقبل وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يكلم أحدنا صاحبه بحاجته إلى آخر الحديث. هذا الحديث موضوعه بيان حكم الكلام في الصلاة، قوله إن كنا، إيش إن هذه؟ إن كنا، لا هذه مخففة من الثقيلة، واسمها ضمير الشان محذوف، وخبرها جملة كنا لنتكلم، هذا الخبر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يكلم أحدنا صاحبه بحاجته، يعني يدل على أنهم ما كانوا يتكلمون بكل شيء، إنما كانوا يتكلمون إذا عرضت الحاجة، ومن الحاجة أنه يرد السلام إذا سلم رد عليه السلام، هذا مثلا من الحاجة. قال حتى نزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. حافظوا أي داوموا على الصلاة مع إتقانها. والصلاة الوسطى هذه فيها خلاف طويل بين أهل العلم، وقد بلغت الأقوال ما يقرب من 20 قولا في تعيين الصلاة الوسطى حتى ألف فيها مصنفات مستقلة. وأرجح أقوال أهل العلم أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، وقوموا بمعنى قفوا لله، اللام هنا للتعليل، يصير المعنى قوموا لله تعالى إخلاصا وتعظيما له، ومعنى قانتين، القنوت له عدة معان لكن المراد هنا السكوت مع التعظيم، لأن الآية نزلت لما كانوا يتكلمون ولا لا، يصير معنى وقوموا لله قانتين، المراد هنا ساكتين. قال فأمرنا بالسكوت، أي سكوت؟ السكوت عن كلام الناس ولا لا، ولا السكوت عن القراءة؟ ما أمروا بالسكوت عنه ولا لا، والأذكار؟ نعم. ونهينا عن الكلام، هذا الحديث فيه دليل على تحريم الكلام في الصلاة فرضا كانت أو نفلا، قليلا كان الكلام أو كثيرا. وقد تقدم وجه إبطال الكلام للصلاة، ولا خلاف بين أهل العلم أن من تعمد الصلاة أن من تعمد الكلام في الصلاة لغير مصلحة الصلاة فإن صلاته تبطل، فإن صلاته نعم تبطل، هذا إذا كان الكلام لغير المصلحة. أما إذا تكلم ناسيا أنه في صلاة، أو تكلم يظن أن الصلاة قد تمت، أو تكلم لمصلحة الصلاة، فهذه المسألة فيها قولان. القول الأول أن صلاته باطلة، أن صلاته باطلة، إلا أن هؤلاء يفرقون فيما كان لمصلحة الصلاة بين اليسير والقليل. انتبه للنقطة دي. ها؟ أصحاب هذا القول يقولون إذا كان الكلام لمصلحة الصلاة فإن كان يسيرا ككلمة مثلا هذا لا يؤثر، أما إذا كان طويلا فإن الصلاة تبطل ولو كان الكلام لمصلحة الصلاة. ومعنى هذا أنهم يرون إن القليل الذي للمصلحة هذا لا يؤثر لأنه للمصلحة، لكن إذا كان طويلا كأن الطول غلب مسألة المصلحة تبطل الصلاة. وهؤلاء وهذا القول هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وهؤلاء يأخذون بعموم ونهينا عن الكلام، ونهينا عن الكلام. القول الثاني أن الصلاة في الأحوال المذكورة صحيحة، صحيحة، وهذا قول الإمام مالك الشافعي، ورواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من المحققين. استدل هؤلاء بأدلة، منها كما تعلمون وكما سيأتيكم في باب سجود السهو قصة لليدين، ها؟ لما تكلم مع الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة، فهؤلاء استدلوا بأن الكلام الذي لمصلحة الصلاة أنه إيه لا يؤثر، كما استدلوا أيضا بقصة معاوية بن الحكم. طبعا استدلال بقصة معاوية هذا على من تكلم مثلا جاهلا أو ناسيا على ما تقدم، كما استدلوا بالعمومات، استدلوا بالعمومات كقول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله تعالى قد فعلت كما تقدم. واستدلوا أيضا بالحديث الذي رواه مسلم وسيذكره الحافظ في كتاب الطلاق، كتاب الطلاق بعيد عليكم كتاب الطلاق، لكن كل آت قريب، كل آت قريب، إن الله تجاوز لي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. نعم، قالوا هذه الأدلة تدل على أن من تكلم ناسيا أو يظن أن الصلاة قد انتهت أو تكلم لمصلحة الصلاة أن صلاته لا تبطل، وهذا هو الصحيح في هذه المسألة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، متفق عليه، زاد مسلم في الصلاة. هذا الحديث موضوعه ماذا يفعل من عرض له شيء في الصلاة، ماذا يفعل من عرض له شيء في الصلاة أو من نابه شيء في الصلاة. الحديث دليل قبل يقول زيادة مسلم في الصلاة، زيادة هذه واضحة وفائدتها واضحة، لأنه قال التسبيح للرجال والتصفيق للنساء هذا كلام مطلق، لكن لما قال في الصلاة دل على أن المراد بهذا في الصلاة. نعم، وأن المرأة لو تكلمت بغير الصلاة ما في مانع، إنما في الصلاة لا تتكلم وإنما تصفق، تصفق. طيب الحديث دليل على أن الرجل، لأن الفرع الحديث فرق بين الرجال والنساء، على أن الرجل إذا عرض له شيء في الصلاة كتنبيه إمام سهى، ها ما يقول غلطت أو زدت أو نقصت، يقول سبحان الله، يقول سبحان الله، أو مثلا تنبيه مار، إنسان مثلا مر وهذا المار يريد أنه يرجع، أو إنسان مثلا عنده بالغرفة وهذا أخذ لبس ثيابه يبي يطلع وما يبي يطلع، يبيه له حاجة فيه، لما قام هذا الشخص قال سبحان الله، قال سبحان الله، يعني ورد في السنة أن الإنسان إذا قال سبحان الله التفت إليه، يعني ونظر إليه، إلا إنسان ما يفهم ما عنده دبري ولا يدري يمكن لو قال سبحان الله يبتل يمشي، لكن الغالب أنه إذا قام واحد وقال له صلي سبحان الله يقول شو اللي حصل، يبي ينتظر حتى يسلم. نعم. أو مثلا إنسان يريد منك أمرا، يريد منك حاجة وما يدري أنك تصلي، أنت مثلا بغرفة وبغرفة يصوت لك فلان فلان هات كذا، تقول سبحان الله، يسكت خلاص. ليش؟ لأنه عرف أنك ها أنك تصلي. طيب أما المرأة فإنه إذا عرض لها شيء مما تقدم فإنها تصفق، فإنها تصفق. هذا التصرف أيها الإخوة من فضل الله تعالى على عباده، فإن الله تعالى لما نسخ الكلام في الصلاة أبقى ما ينتفع به ويحصل به المقصود، ولا لو كان ما في تسبيح ولا تصفيق ولا كلام ما يقع الناس في حرج، ها يقع الناس في حرج. هذا من فضل الله تعالى علينا، إنه لما نسخ الكلام في الصلاة أبقى ما ينتفع به ويحصل به المقصود. في بعض الروايات من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله، إنه لا يسمعه أحد حين يقول سبحان الله إلا التفت إليه. طيب صفة الظهر تصفيق النساء الأمر واسع، ما ورد صفة معينة، فبأي صفة صفقت حصل المقصود، يعني لو ضربت ببطن الأخرى على ظهر الأخرى وقالت هكذا، أو ضرب بظاهر أخرى على باطن الأخرى وقالت هكذا، أو ضربت ببطن اليمنى على الأخرى كذا، هذا هو الكثير عند النساء، نعرف أنه هذا هو الكثير بالتصفيق عند النساء. لكن لو قالت مثلا هكذا كفى، أو قالت مثلا هكذا كفى، أو قالت مثلا هكذا كفى. الشرع ما ورد بصفة معينة، فأي صفة أتت بها المرأة نعم كفى. ثم إذا انتبه المنبه بالتسبيح مرة واحدة لم يعده المصلي مرة أخرى، لأنه ذكر مشروع لسبب فيزول بزوال سببه، لكن لو ما فهم يعيد، يعني نفرض أن الإمام ما فهم بالتسبيح الأول أو ما سمع، ها نعيد التسبيح مرة ثانية أو ثالثة مثلا. واضح حكمة التفريق بين الرجال والنساء ولا لا؟ ها لأن المرأة مأمورة بخفض صوتها، شوف يعني كيف الإسلام حتى في الصلاة ما تسبح، مع أنه في الصلاة الناس أبعد ما يكونون عن الافتتان بالنساء ولا لا، لكن ومع هذا نهيت المرأة أنها تنبه الإمام إذا غلط بالتسبيح، وإنما تنبهه بالتصفيق. وعن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. أخرجه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه ابن حبان. هذا الحديث كما ذكر الحافظ أخرجه الخمسة ولكن استثنى ابن ماجه، إذن يكون أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي مع الإمام أحمد، هؤلاء أربعة. هذا الحديث صححه ابن حبان وإسناده صحيح على شرط مسلم، صححه الحاكم أيضا سكت عنه الذهبي، وممن صححه أيضا ابن خزيمة، والحافظ قال في فتح الباري إسناده قوي. الحافظ فتح الباري قال إسناده قوي. طيب، قوله وفي صدره أزيز، الأزيز هو الصوت بالبكاء، والمرجل بالكسر كسر الميم هو القدر، لأنه عند غليان الماء بالقدر إذا وضع على النار يخرج منه صوت، الصوت هذا بسبب وضع أطباق أو غطى القدر على القدر، تصير الفتحة اللي في إطار القدر اللي ما أحكم فيها الغطاء يظهر منها صوت شبيب الصفير، ومثلها البريق إذا منه فاح بل ما يصير له صوت. فيقول أنه سمع أن الرسول صلى الله عليه وسلم يسمع لصدره أزيزا كأزيز المرجل من البكاء، يعني أن هذا الذي يسمع من البكاء، على هذا يكون قول من البكاء بيان لما قبله. الحديث دليل على أن البكاء في الصلاة من خشية الله تعالى أن هذا لا يبطلها ولا يؤثر عليها. إذا موضوع الحديث البكاء في الصلاة لا يبطلها، الحافظ دقيق لما ذكر حديث النهي عن الكلام ذكر ما يتعلق بالبكاء خشية أن يظن ظان أن البكاء من الكلام، قال لا، البكاء ليس من الكلام، وإنما البكاء من آثار الخشوع والانطراح بين يدي الله سبحانه وتعالى، إما عند قراءة الآيات، وهذا يحصل من بعض الأئمة إذا قرأ نعم بكى في صلاته، بل بعضهم يستمر بالبكاء ولا يستطيع يواصل يركع، وبعض الناس وبعض البكاء يحصل من المأمومين لكن هذا قليل، تجد المسألة في المسجد فيه صفوف كثيرة ما يبكي مثلا من قراءة الإمام إلا شخص أو شخصان وقد لا يبكي أحد، وهذا بسبب قسوة القلوب. لو أن القلوب رقيقة وطاهرة ونظيفة صارت تتأثر من سماع القرآن، تتأثر من تلاوة القرآن، لكن نسأل الله العافية وأن يرقق قلوبنا. يقول عبد الله بن شداد سمعت نشيج عمر بن الخطاب في صلاة الصبح ويقرأ سورة يوسف، يقول وأنا في آخر الصفوف، باخر الصفوف مو براو، باخر الصفوف يسمع نشيج عمر رضي الله عنه في سورة يوسف عندما جاء إلى قول الله تعالى إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. طيب، أما إذا كان البكاء لغير خشية الله بل هو لأمر عارض، كان يأتي خبر مثلا وهو يصلي بأن فلان قد مات مثلا، ولا اللي بعلمه يصبر لمن يسلم ولا لا يصبر لمن يسلم فيبكي، فالمشهور من مذهب الإمام أحمد أنه إن ظهر من بكائه حرفان بطلت الصلاة، بطلت الصلاة. القول الثاني أنه إن غلبه طبعا، وهذا يعني قول الإمام أحمد مقيد بظهور الحرفين، مقيد بظهور الحرفين، لكن إن غلبه البكاء ولم يستطع أن يدفعه فالصواب أن صلاته لا تبطل. إذا غلبه البكاء وما استطاع أن يدفعه فالصواب أن صلاته لا تبطل، لأن هذا شيء بغير إيش؟ بغير اختياره. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فأما ما يغلب على المصلي من عطاس وبكاء وتأوه فالصحيح عند جمهور العلماء أنه لا يبطل، وهو منصوص أحمد وغيره، وهو منصوص أحمد وغيره. إذا تصير القاعدة أنه إن غلب فلا يؤثر، ها؟ وما غلب وطال يؤثر، أما لو كان شيئا يسيرا فإن شاء الله لا يؤثر. وعن علي رضي الله عنه قال: كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان، مدخلان، لأنه الحافظ ما ساق الحديث بكلامه تمامه. يقول: كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان، مدخل بالليل ومدخل بالنهار. يعني أجي الرسول مرتين، مرة أجي بالليل ومرة أجي بالنهار، فكنت إذا أتيته وهو يصلي تنحنح لي، تنحنح لي. والتنحنح والنحنحة تردد الصوت في الجوف، تردد الصوت في الجوف، يعني الصوت اللي ما طلع خارج الفم وباقي في الداخل تردد، هذا يسمى التنحنح أو النحنحة. قال: فكنت إذا أتيت وهو يصلي تنحنح لي. رواه النسائي وابن ماجه. هذا الحديث سكت عنه الحافظ مع أن إسناده ضعيف لثلاثة أمور: أولا الكلام في بعض رواته، الحديث جاء من طريق أبي بكر ابن عياش عم مغيرة عن الحارث العكلي عن ابن نجي قال: قال علي. أبو بكر بن عياش، أبو بكر بن عياش هذا كبر وساء حفظه، ولهذا نقل عبد الله بن الإمام أحمد عن أبيه أنه قال: ثقه ربما غلط، أنه قال ثقه ربما غلط، ولا هو من رجال البخاري. لكن ابن حبان له كلمة جميلة بالرجل هذا اللي هو أبو بكر بن عياش، له كلمة جميلة يقول عنها الألباني: أحسن ما قرأت في حق أبي بكر ابن عياش. يقول ابن حبان: يرد من حديثه ما يعلم أنه أخطأ فيه، يرد من حديثه ما يعلم أنه أخطأ فيه. طبعا معرفة ما أخطأ فيه يحتاج إلى بحث، يحتاج إلى الأئمة الكبار. نعم، هل هذا الحديث أخطأ فيه أو ما أخطأ؟ أخطأ، لأنه قال تنحنح. رواه جرير كما يأتي فقال سبح، سبح. والموافق للأدلة اللي مرت علينا قبل قليل هو لفظة سبح. هذه إيش؟ مخالفة في المتن ولا في الإسناد؟ في المتن. خلف أيضا في الإسناد، خلف أيضا في الإسناد. طيب انتهينا منها. الراوي الثاني عبد الله بن نجي، هذا متكلم فيه لكن اختلف في سماعه من علي رضي الله عنه، فقيل أنه سمع وقيل إنه لم يسمع. نعم. وابن معين من كبار الأئمة الدارقطني كل منهما قال لم يسمع من علي، بينه وبين علي أبوه، يعني اللي راوي عن علي ما هو عبد الله بن نجي، والده، واضح؟ فعلى هذا يكون السند فيه انقطاع. إذن الأمر الأول الاختلاف في الإسناد، لا الكلام في بعض الرواة. العلة الثانية الاختلاف في الإسناد، إسناده فيه اختلاف. نعم. العلة الثانية الثالثة أو الأمر الثالث الاختلاف في المتن، فقد جاء من طريق جرير ومعه أيضا عبد الواحد بلفظ فإن كان في صلاة سبح، وجرير وعبد الواحد إذا وضع في كفة وابن عياش في كفة فهما أوثق منه، وهما أوثق منه. وعلى هذا الحديث لا يثبت بلفظ إيش تنحنح، لأنه تفرد بها ابن عياش. شوف ابن خزيمة، شوف دقة الأئمة، ابن خزيمة في صحيحه بوب على هذا الحديث فقال باب الرخصة في التنحنح في الصلاة عند الاستئذان على المصلي إن صحت هذه اللفظة فقد اختلفوا فيها، إن صحت هذه اللفظة فقد اختلفوا فيها. طيب الحديث دليل على أن التنحنح في الصلاة لا يبطل، هذا إذا أخذنا بلفظ التنحنح، لكن الأفضل نعم أن يسبح، لأن الأحاديث يعني الأفضل للمصلي أن يسبح، لأن الأحاديث اللي مرت علينا في التسبيح أقوى من هذا الحديث الذي ورد في كونه يتنحنح. وبعض الناس اللي ما عنده فقه في الدين سمعناهم يتنحنح في الصلاة، يتنحنح في الصلاة، هذا مشى على رواية ابن عياش. طيب وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قلت لبلال كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال يقول هكذا وبسط كفه، أخرجه أبو داود والترمذي وصححه. هذا الحديث موضوعه ما جاء في أن المصلي يرد السلام بالإشارة، كأن المصلي يرد السلام بالإشارة. هذا الحديث صححه الترمذي مثل ما ذكر الحافظ، واحتج به الإمام أحمد. يقول إسحاق ابن منصور قلت لأبي عبد الله يعني الإمام أحمد هل يسلم على القوم وهم في صلاة؟ قال نعم، وذكر هذا الحديث. فكون الإمام أحمد ذكر هذا الحديث ما ذكره إلا إيش محتجا به. طيب الحديث دليل، الحديث هذا في مسائل نحاول نلخص الكلام فيها. أولا استدل يا إخوان بهذا الحديث على من قال بجواز السلام على المصلي وأنه لا كراهة في هذا، أنك إذا دخلت المسجد والمسجد فيه أحد يصلي أو صلاة الفريضة أقيمت فإنك تسلم فتقول السلام عليكم، لأن يقول كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين يسلمون عليه. الرسول ما أنكر السلام، بيّن لهم صفة الرد، وتبين صفة الرد إقرار على جواز السلام ولا لا. لو لم يكن السلام جائزا ما بيّن لهم الرسول صلى الله عليه وسلم صفته الرد. دل على هذا، دل هذا على القول الأول وهو جواز السلام على المصلي سواء كان يصلي فرضا أو نفلا، وأنه لا كراهة في هذا، لا كراهة في هذا. القول الثاني في المسألة أنه يكره السلام على المصلي، يكره السلام على المصلي. هؤلاء عندهم تعليل يقول لأن السلام يشغل قلب المصلي وقد لا يعرف الرد فيرد باللفظ، وقد لا يعرف الرد فيرد باللفظ، يعني يرد بالكلام. نعم، يعني بعض الناس ما يدري كيف يرد وهو في الصلاة، فقد يقول عليكم السلام. طيب، والذي يظهر الله أعلم هو القول الأول، القول الأول أظهر. طيب، الوجه الفائدة الذي ثانية في الحديث، الحديث دليل على من قال، دليل لمن قال بأن المصلي يرد السلام بالإشارة، بالإشارة، وأن الإشارة لا تبطل الصلاة ولو كانت إشارة مفهومة، ولو كانت إشارة مفهومة، لأنها قليلة للحاجة، لأنها قليلة للحاجة. إنما الذي يبطل هو إيه؟ هو الكلام كما مر، لأن الكلام خطاب والإشارة، نعم، ها، والإشارة ما يصلح عليه إلا خطاب. هذا القول الأول. القول الثاني في المسألة أنه يكره للمصلي رد السلام ولو بالإشارة. إذا معنى هذا أن المصلي لا يشير، لا يشير. وهؤلاء استدلوا بحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي يعني الهجرة إلى الحبشة سلمنا عليه فلم يرد علينا، فقلنا يا رسول الله كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا، فترد علينا؟ قال إن في الصلاة شغلا، إن في الصلاة شغلا. قالوا هذا الحديث يتناول جميع أنواع الرد، خلاص الكلام في شغل ولا لا، الإشارة أيضا فيها شغل. هذا معنى قولنا أنواع الرد. وش أنواع الرد؟ الرد يا إما بالكلام ولا بإيش؟ بالإشارة. قالوا الحديث هذا يتناول جميع أنواع الرد. ولهم تعليل أيضا، تعليل لهم تعليل لكنه عليل. قالوا لأن في الإشارة ترك، ترك سنة وضع اليدين، ترك سنة وضع اليدين، لأن الرد كما ذكر في صفة الحديث قال وبسط عون يعني أحد الرواة وبسط كفه، يعني معروف أن المصلي قد وضع يديه مثلا هكذا فهو في الرد سيقول كذا مثلا، هذا في هذه الصفة. في صفة ثانية وردت الرد بالأصبع، يقولون إذا أنه بسط كفه مثلا معنى هذا أنه ترك سنة الوضع، لكن هذه أقول يعني شيء يسير، هذا أقول هذا شيء يسير. القول الثالث أنه يرد السلام إذا فرغ من الصلاة، إذا فرغ من الصلاة يرد. هذا قال به بعض السلف، قال به بعض السلف ومروي عن أبي ذر رضي الله عنه. نعم. طيب لو فرض أنه قام الشخص قبل سلم يقول إن كان قريبا منك رد عليه السلام، وإن كان قد قام أتبعه السلام. التفت مثلا يوم راح قل عليكم السلام، ها هذا ضعيف. القول الأول أظهر أن المصلي يرد السلام بالإشارة، لأن الحديث يا إخوان الواردة في هذا الباب صالح الاستدلال بها، صالح الاستدلال بها. وقد ورد في السنة كما قلت لكم صفات غير بسط الكف، وهي الإشارة بالأصبع، بالإصبع. والأظهر أن المراد السبابة، أو أحسن السباحة، إذا نقول السبابة نقول السباحة لأن أيسر، لأنه لو راد يرد بالأصبع الخنصر ولا البنصر في كلافة ولا لا، السباحة أيسر، ها أيسر. طيب ورد في حديث ضعيف الرد بالإيماء بالرأس، بالإيماء بالرأس، يعني إذا سلم عليه أحد قال كذا، لكن هذا الحديث ضعيف. إذن ما بقي إلا صفتان، ها إما ببسط الكف أو في إيش، في الأصبع. طيب، وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها، متفق عليه. ولمسلم وهو يؤم الناس في المسجد. هذا الحديث موضوعه حكم حمل الصبي ووضعه في الصلاة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل أمامة، فيه إجمال، صلي بالبيت بالمسجد. هل الرواية بيّنت هذا أو هذا؟ ها؟ لا، يصلي وهو حامل أمامة. قال ولمسلم وهو يؤم الناس في المسجد، يعني يكون أورد رواية مسلم لأنها بيان للإجمال، لأنها بيان لإيه؟ للإجمال، يعني تبين أنه ما هو حامل أمامة ويتنفل في البيت، هذا قد يقال أبو سهل، لكن حامل أمامة وهو يصلي بالصحابة صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. والصلاة هذه ما ورد بيانها، وقد يكون بيانه ولا يترتب عليه كبير فائدة، لكن جاء في بعض الروايات بينما نحن ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر أو العصر، وقد دعا بلال للصلاة إذ خرج إلينا وأمامة بنت أبي العاص بنت ابنته على عنقه إلى آخر الحديث. قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في مصلاه وقمنا خلفه وهي في مكانها الذي هي فيه، لكن هذا السياق لأبي داود، هذا السياق لأبي داود. طيب، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الفعل إلا مرة واحدة، إلا مرة واحدة. وهذا يا إخوان يفيد أن كلمة كان لا تفيد التكرار مطلقا، ها؟ يعني هي أصل وضعها التكرار، لكن إذا وجد قرينة على عدم التكرار ما تحمل على التكرار، والقرينة قد تكون معنوية وقد تكون لفظية. القرينة لمعنى قرينة معنوية، قول عائشة مثلا رضي الله عنها كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل إحرامه حين أحرم لحله قبل أن يطوف بالبيت، كم طيبت الرسول؟ ما طيبت إلا يوم يحرم ويوم يريد الطواف، لأن أصل ما حج إلا مرة واحدة بعد مجيء عائشة رضي الله عنها، واضح؟ فعلى هذا هل هذا الفعل يفيد التكرار؟ لا، وهو حامل أمامة، هذه جملة حالية في محل نص على الحال، حامل أمامة، وروي حامل أمامة بالإضافة، لكن ستلاحظ أن أمامة ما راح تروح عن الفتحة، لأن الفتحة فيها يا إخوان يا فتحة نص أو فتحة جر، لأنه ممنوع إيش من الصرف. ومثل هذا قول الله تعالى إن الله بالغ أمره، في قراءة إن الله بالغ أمره، وهما قراءتان سبعيتان، قراءتان سبعيتان، إن الله بالغ أمره، هذه قراءة من ضمن اللي قرأه قراءة حفص عن عاصم اللي عندنا بالمصحف ولا لا، وفي قراءة بالتنوين إن الله بالغ أمره، قراءتان سبعيتان. طيب، وهو حامل أمامة، في رواية عند أبي داود خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل أمامة وهي صبية، فهذا يدل على أنها كانت إيش صغيرة. وأمامة مثل ما مر قبل قليل في السياق هي بنت أبي العاص ابن الربيع، هذا والدها، وأبو العاص ابن الربيع هذا مشهور بكنيته، وإلا اسمه لقيط ابن الربيع بن عبد العزة. أما أمها فهي زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا بالحديث اللي معنا لرواية مسلم نسبت إلى من؟ إلى أمها، وإنما نسبت إلى أمها لشرف نسبها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض العلماء قال أن نسبت إلى أمها لأن أباها وقت الحادثة هذه كان مشركا، لأن أباها وقت الحادثة هذه كان مشركا، فأضافها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمها وهي زينب. وزينب قيل إنها كبرى بنات النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل إن أكبر الأولاد على الإطلاق، أكبر الأولاد على الإطلاق، وهي ولدت والنبي صلى الله عليه وسلم له 30 سنة. طيب، الحديث دليل على أن العمل المشابه لهذا الفعل لا يبطل الصلاة، سواء أكانت فريضة أم نافلة، وسواء أكان الإنسان إماما أو مأموما. شفتوا الفعل المشابه لهذا الفعل ليش؟ لأنه يقول أخذنا في الأصول أن الأصل التأثي بالرسول صلى الله عليه وسلم، لأن ما في دليل على الخصوصية. فلو جاء إنسان مثلا وصلى في بيته وحمل طفل عنده صغير، إذا قام ارفعه معه، وإذا سجد وضعه على الأرض، يجوز. ولو واحد مثلا من أئمة المساجد يصير باب المسجد مثلا منه مع المحراب، يوم صارت اليوم يطلع عليه مفتح الباب ويطلع، ولا والله بنته وولده على كتفيه، توجه للمحراب وكبر، يجوز إلا ما يجوز؟ يجوز، هذا حاله الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن اللي يصلون خلف الرسول صلى الله عليه وسلم، خلف هذا الرجل، ليسوا كالذين صلوا خلف الرسول صلى الله عليه وسلم، يمكن يقضون الصلاة ما يدرون صلوا، يبي ينظرون هذا الولد والبنت وش جابوا وش ما جابوا، وراء جابوا على كتوفه، وراء كذا ما وراء كذا، وتقضي الصلاة وهو أسئلة وأجوبة في الذهن ولا لا؟ ها؟ إيه؟ فلا، الناس اليوم يختلفون، فلهذا يعني يبتعد عن كل ما يشوش على الناس في صلاتهم. يقول الحافظ بن رجب في فتح الباري له، يقول الحديث نص صريح في جواز مثل هذا العمل، في جواز مثل هذا العمل في الصلاة المكتوبة كذا، وأن ذلك لا يكره فيها فضلا عن أن يبطلها، أن ذلك لا يكره فيها فضلا عن أن فضلا عن أن يبطلها. طبعا العلماء رحمهم الله قالوا في هذا الحديث تأويلات بعيدة، والأصل أصل الحديث على ظاهره مثل ما ذكر القرطبي في المفهم، والذي أحوجهم إلى هذا مثل ما ذكر القرطبي في المفهم اللي أحوجهم إلى التأويلات أنه عمل كثير، ها؟ أو قل شغل كثير، لأنه إذا سجد بيضعها، وإذا قام إذا قام بيشيله ويرجعها على الكتوف، إذا سجد، والصلاة مثلا قد تكون 4 ركعات. القرطبي يقول في المفهم أن العلماء أولوا هذا الحديث، واللي دفعهم للتأويل أنهم رأوا أنه شغل كثير. طيب شوف بعض التأويلات. أول تأويل ما قلت لكم قبل قليل أنه إيش، ها، خاص، أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال آخرون لا، أنه ما أتى بأمامة اختيارا منه، إنما أمامة كانت عنده لكنها كانت تعلق به، ما هو اللي يشيله باختياره أو يرفعه، هي اللي قام جت تعلقت به، إذا تعلقت استمر التعلق إلى أن يرتفع للقيام. بعضهم قال هذا في النافلة ما هو في الفريضة، لكن يبدو هذا ما مطلع على رواية مسلم وكان يؤم الناس في المسجد. بعضهم، وهذا جيد حقيقة، بعضهم قال هذا للضرورة، إذا لم يوجد في البيت من يحفظ هذا الطفل، أمه مثلا طالعة والإمام جاء وقت الصلاة، وهذا طفل ما يقدر يتركه وحده في البيت، يأتي به يضع على كتفه ويجيبه يصلي معه بالمسجد. أصحاب القول ذا يعني هؤلاء يعني أحسن قليلا، لأنهم قالوا هذه للضرورة إذا لم يوجد أحد إيش يحفظ الطفل. بعضهم قال لا، هذا منسوخ بتحريم العمل والاشتغال في الصلاة، وهذا قاله ابن عبد البر، أقول قاله ابن عبد البر ومال إليه القرطبي أنه منسوخ، أنه منسوخ. والحقيقة القول بالنسخ جيد فعلا، يعني كما تلاحظون هو شغل ولا ما هو شغل، شغل، لكن ما أمامنا إلا التسليم. لكن لو علمنا التاريخ قلنا بالنسخ، لكن ما ندري القصة هذه، ها، هل هي بعد تحريم العمل والاشتغال في الصلاة أو قبل ذلك، ما ندري. نعم، لكن الذي يظهر والله أعلم هو أن مثل هذا العمل لا يؤثر في الصلاة، وقدوتنا في هذا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. طيب، اختلف العلماء، هذه مسألة مهمة، في ضابط الحركة التي تبطل الصلاة. فمن أهل العلم من حددها بثلاث حركات، يعني إذا حرك غترته 3 مرات، أو مثلا حرك مثلا قلمه أو شيء من هذا 3 مرات، أو بشته مثلا، على هذا القول تبطل الصلاة. وهذا القول منسوب إلى ابن عقيل الحنبلي، ولكنه قول ضعيف لأنه ليس عليه دليل. إذن تقدير الحركة التي تبطل بثلاث، هذا قول ضعيف، لأن العلماء عندهم قاعدة يقولون التقدير بابه التوقيف، تقدير بابه التوقيف. القول الثاني أن المرجع في ضابط الحركة هو العرف، فما عد في العرف كثيرا فهو مبطل، وما عد في العرف يسيرا فهو يسير لا يبطل. وهذا هو المذهب عند الحنابلة. وهذا فيه شيء من الضعف، لأن الأعراف تختلف باختلاف البلدان وباختلاف الأفهام. نعم، الناس اللي يشددون حركة المصلي يضيقون، والذين يتساهلون يخففون. إذن هذا غير منضبط. القول الثالث أن الضابط للكثير من الحركة ما خيل للناظر أن المتحرك ليس في صلاح، هذا الضابط، يعني أن يخيل للناظر أن المتحرك ليس في صلاح. إذا رأيت مثلا شخص واقف وتحرك حركة، يخيل لك أنت إن هذي واقف يتحرك إنه ما هو يصلي، ثم تبين إنه يصلي، فتكون الحركة إيش؟ مبطلة، تكون مبطلة. وهذا الذي يظهر إنه أقرب الأقوال، هذا أظهر الأقوال وأقربها. نعم، وهو أن كل حركة تنافي الصلاة، بحيث إذا رؤي الشخص يتحرك خيل للناظر ليس في صلاة، فحركته هذه مبطلة. أما اليسير الذي لا ينافيها هذا لا يؤثر. يعني أنت لو شفت شخص مثلا واقف وحرك مثلا غترته مرة واستمر ما تحرك، ايش تقول عن الشخص اللي تشوف هذا؟ تقول هذا يصلي. لكن لو شفت شخص يكثر 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 ثم جاء وركع، قلت سبحان الله هذا يصلي ذا اللي واقف ذا، حسوا ينتظر له رجال وكذا وكذا، لأنه خيل إليك أنت أنه ليس في صلاة لكثرة إيش الحركة التي يصدرها. طيب، بقي مسألة ثانية أرى أنها مهمة، وهي أنه يمكن أن نقسم الحركة في الصلاة إلى ثلاثة أقسام، وهذه الأقسام أيها الإخوة مستفادة من الأدلة. حركة مأمور بها، حركة منهي عنها، حركة مباحة. حركة مباحة، الحركة المأمور بها كل حركة تتوقف عليها صحة الصلاة أو كمالها، هذه مأمور بها. كل حركة تتوقف عليها صحة الصلاة أو كمالها. الحركة التي تتوقف عليها صحة الصلاة، لو رأى مثلا أن على غطاء رأسه نجاسة على شماغه ولا على طقيته مثلا، أو رأى أن على عباءته يعني البشت نجاسة، جاء مثلا وأخذ الطقية غطاء الرأس للطقية ورماها، هذه حركة ولا لا؟ حركة. إيش حكم الحركة ذي؟ هذه مأمور بها لأجل أن تسلم له صلاته. ولهذا لو استمر على بقاء النجاسة في الصلاة مع علمه بها إيش؟ بطلت صلاته. هذه مأمور بها لأنه يتوقف عليها إيش؟ الصحة. طيب، مثل إنسان مثلا يصلي بالبر، صلي مثلا بالبر وصلى إلى غير القبلة، صلى الركعة الأولى والثانية، يوم صف للثالثة ومرتبين الشمس مع فتح السحاب ويتضح له أنه ما هو إلى القبلة، جاء واستدار، استدار على طول، هذه حركة ولا لا؟ حركة. لكن إيش حكمه؟ مأمور بها لأنه يتوقف عليها صحة الصلاة. طيب، ولهذا الصحابة رضي الله عنهم اللي كانوا يصلون في قباء، لما جاءهم الخبر بأن الكعبة قد حولت استداروا وهم في الصلاة. أما اللي يتوقف عليها الكمال مثل لو كان بالصف اللي قدامه فتحه، فإنه ينبغي له أن يتقدم لأجل أن يسد هذه الفتحة، وإن كان قد تحرك في صلاته، لأن تكميل الصفوف منين؟ من كمال ومن تمام الصلاة. أو مثلا تحرك لتسوية الصفوف، بعض الناس ما يتحرك، يصير مثلا بجنبه فتحه ما يروح للي بجنبه، لا يبقى في مكانه وتبقى الفتحه. وهذا مع الأسف نشاهده في المسجد الحرام، شوف في فتحات لا بعضهم يمس بعض ولا اللي يشوف الفتحة يتقدم، وهذا قد يكون من الجهل وعدم الفقه الدين ولا سد الفرج، هذا فيه فضل عظيم. الحركة الثانية حركة منهي عنها، فإن كانت كثيرة متوالية لغير حاجة بطلت الصلاة، وإن كانت يسيرة لغير حاجة فإنها مكروهة. ومن هذا النوع ما عليه كثير من الناس من العبث بالصلاة بالساعة، العبث مثلا بالنظر للساعة أو تسوية غطاء الرأس أو العبث باللحية، أو بعضهم قد يعبث بأنفه ويصلي، كل هذا مكروه ينافي الخشوع المطلوب في الصلاة. أما النوع الثالث وهي الحركة المباحة، فهذه هي الحركة اليسيرة لحاجة أو الكثيرة للضرورة. اليسيرة لحاجة كما في حديث الباب، يعني مثل العلماء لليسيرة لأنها تعتبر حركة يسيرة، الرسول يحمل أمامة في الركعة مرة واحدة، مثل العلماء بهذا للحركة اليسيرة. الكثيرة للضرورة هذا مثل به العلماء في صلاة الخوف، كأن لا يستطيع أن يصلوا وهم واقفين، وإنما يصلون وهم مشاة على أرجلهم أو راكبين على خيولهم. قال تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يعني صلوا رجالا على أرجلكم وأنتم تمشون تقاتلون، أو صلوا إيش؟ ها؟ ركبانا. حديث دليل على جواز حمل الأطفال في الصلاة، لأن الآدمي طاهر وما في جوفه معفو عنه، وثياب الأطفال وأجسادهم طاهرة ما لم تتحقق نجاستها، ولو كان محكوما بنجاستها لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم وهو حامل أمامه. القول الثاني أنه لا يحكم بطهارة ثياب الأطفال، لأن الأطفال لا يتنزهون من البول، لكن استدل العلماء بهذا الحديث على المسألة الأولى. وفي الحديث دليل على حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وملاطفته للأطفال، نعم، وجبر خاطر والديهم. انظر إلى تصرف الرسول صلى الله عليه وسلم، ها؟ من الذي سيفعل هذا الفعل من باب العطف وحسن الخلق وجبر خاطر أم الطفل اللي مثلا الزوجة؟ ولهذا من فقه البخاري، شوف يعني فقه البخاري، إن هذا الحديث اللي هو ألصق ما يكون كتاب الصلاة أعاده البخاري هناك في كتاب الأدب، قال: باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته، باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته، وساق الحديث هذا، ساق الحديث هذا. الحديث فيه دليل أيضا على جواز إدخال الصبيان المساجد، ولهذا النسائي بوب على هذا الحديث بإدخال الصبيان المساجد، ويدل هذا على أن الصلاة اللي حصلت كانت صلاة مكتوبة، ومعلوم أن الصلاة المكتوبة لا تكون إلا في المسجد. الحديث الأخير في باب شروط الصلاة، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتلوا الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب. أخرجه الأربعة وصححه ابن حبان. هذا الحديث صحيح. نعم. وقوله الأسودين، هذا مثنى أسود، والمراد الحية والعقرب، وليس المراد لا بد أن يكون الغالب بالعقرب أن تكون سوداء، والعقرب قد لا تكون سوداء، والحية أيضا كذلك قد لا تكون سوداء، لكن نقول المراد بالأسودين الحية والعقرب على أي لون كان، على أي لون إيش كان. وتسميتهما بالأسودين قالوا من باب التغليب، باب التغليب. قوله الحية والعقرب هذا بيان، لأن الرسول لو قال اقتل الأسودين وسكت ما فهمنا المقصود، لكن لما قال الحية والعقرب حصل البيان. فالحديث دليل على استحباب قتل الحية والعقرب ولو كان الإنسان يصلي، يا إخوان، ولو كان الإنسان يصلي، لأنه قال اقتلوا الأسودين الحية والعقرب. ويغتفر في هذا المشي أو أخذ النعل مثلا، إذا مرت مثلا ويصلي مر من قدامه عقرب أو حية، لو أنه يأخذ النعل اللي عنده ويتقدم ويضربها، تقدم ويضربها، هذا إذا كانت الحركة يسيرة، وأخذ النعل أيضا يسير. أما إذا كان طويل ومثلا بغرفة وطلعت، راحت للحوش وطلعت من الحوش للشارع وهي لاحظة، خلاص الآن يعيد الصلاة، يستأنفها من إيش؟ من أولها. إذن الحديث مقيد بأن تكون الحركة يسيرة، تكون الحركة في الموضع الذي يصلي إيش فيه. ولعل الأمر والله أعلم بقتلها أو بقتلهما والمسامحة عما يحصل من الحركة مقصود به مبادرة الفرصة، لأنه لو قال خلى بس إن شاء الله لمن يصليت بقت له يمكن تروح. والحية كذلك، إذا شفت يعني حفظ الإسلام للنفوس والأبدان أمر بقتل الحية والعقرب في الصلاة خشيت أنه تفوت الفرصة، خشيت أنه تفوت الفرصة. ثم لأن في قتلها حكمة أخرى، وهي انشغال الخاطر، ولا لا؟ لو ما اقتله وجاء شيء مثلا وخشخش برجله من وراء، يقول هذه رجعت مرة ثانية، ولا لا؟ فإذا قتلها استراح الخاطر. ظاهر الحديث أن قتلهما غير مقيد بضربه ولا بضربتين، الرسول قال اقتلوا، ومعلوم أن العقرب والحية من باب أولى قد لا يتم ضربة قتله بضربة واحدة، لكن الظاهر أنه إن قتلها بضربة أو ضربتين فذاك، وإن احتاج الأمر إلى قوة معالجة أو كثرة ضربة أو نحو هذا، مثل ما قلنا قبل قليل لو خرجت إلى مكان بعيد نعم يقطع الصلاة ويتبعها ويعيد. طيب لو كانت الحية والعقرب بعيدة عنه كذا ولا لا، ولكن بقربهما شخص نائم، شاف عقرب جت وفي واحد قدامه نايم، المستفاد من قواعد الشريعة ومقاصدها أنه لا بأس أن يذهب ويقتلها، لا بأس أن يذهب ويقتلها. أخرج عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: سألته قلت الرجل يصلي فيرى صبيا على بئر يتخوف أن يسقط بها أينصرف؟ قال نعم. قلت فيرى سارقا يريد أن يأخذ بغلته قال ينصرف. أي بغله سهلة ينصرف يجي يصلي الحمد لله والشكر. طيب انتهى شرح الحديث، وبهذا نكون انتهينا لما قرر أو من شرح ما قرر أو ما تيسر، ولا ما في شيء مقرر لكن ما تيسر من حديث البلوغ، ونسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله.